بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي سبوتنيك إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين: القبض على شبكات تجسس إسرائيلية في لبنان، الأسد يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان، مخلفات أمريكية تقتل وتشوه أطفال العراق، الطاقة الدولية تتهم إيران بإنتاج أنابيب طرد مركزي في مواقع جديدة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ تفاصيل الحلقة من لبنان. وصحة إيقاف 17 شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في الداخل اللبناني، وأكدت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني أنه لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر، وأنه لا صحة لما ورد في إحدى الصحف اللبنانية عن تورط شبكات تعمل لصالح إسرائيل داخل الأمن. وقالت الشعبة في بيان: يبدو أن كاتب المقال على علم أكثر منا بأن هناك تورط لشخص تابع لأحد الأحزاب تم توقيفه، والتحقيقات لا تزال مستمرة بإشراف القضاء المختص. حول هذا الموضوع قال وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربلي بلا قيود:
نحن بنعرف أنه الحرب الإسرائيلية اليوم مفتوحة ضد لبنان على كافة المستويات، منهم تجنيد شبكات تجسس تسعى إلى استمالة الشباب اللبناني اليوم يلي عايش بضائقة مالية يمكن لأول مرة بيمرق فيها لبنان. هذه الشبكات قد ظهر في التحقيق أنه خضعت لتدريب دقيق استطاعت أن تضرب ليس لبنان بل بلدان أخرى. العمل الاستخباراتي والتجسس موجود بكل بلدان العالم، ويكلف الدول مليارات الدولارات للحصول على معلومات، بأغلبيتها المعلومات تتعلق بالاستراتيجية الدفاعية لهذه البلدان. أما لبنان فله مفعول خاص، هو بتعلق بعمل المقاومة وبأسلحة المقاومة اللي بتهدد إسرائيل. جميع الأجهزة الأمنية اليوم جاهزة وحاضرة لكشف هذه الشبكات، وقدرت من سنوات كتيرة على الإيقاع بعملاء وتوقيف العديد منهم، وكان آخرها اللي عم نحكي عنه اليوم توقيف 17 شبكة من قبل فرع المعلومات يلي هو كمان بالوقت ذاته بيمتلك شبكة متطورة تقنيا وبشريا يعمل عليها الوقوع بهؤلاء الأشخاص. الشبكات الـ17 اليوم تعمل على تنفيذ المهمات المطلوبة منها من قبل إسرائيل. قدرت تخترق جهاز حزب الله بواسطة أحد المنتمين إلى الحزب، واليوم عم بيتحقق معه وموقوف. واخترقت كمان جهاز حماس العاملين بالمخيمات الفلسطينية، وأيضا استطاعت أن تخرق عدد من العاملين بالمنظمات وجمعيات غير حكومية يلي اليوم ناشطة قبل الانتخابات اللبنانية وعم بتوزع مصاري تحت شعار مساعدة اللبنانيين، كله عم بيستغل الوضع الاجتماعي والوضع المالي والوضع الاقتصادي. جميع المعلومات اللي حتى حصلت عليها هذه الشبكات أصبحت من متناول فرع المعلومات، وبقدر أقول أنه أكثر هذه المعلومات لم تحقق أهدافها. الأجهزة الأمنية اليوم تعمل ليل ونهار وتنسق بين بعضها للسهر على أمن المواطنين، خاصة وأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي مثل ما قلت قد ضعف من الجريمة على مختلف أنواعها: القتل، السرقة، الخطف، وخاصة التجسس اليوم يلي إسرائيل عم تستغل كمان هذه الواقعة، هذه الفجوة، فضاعفت اليوم من إغراءاتها وابتزت كثير من المواطنين وأغرتهم ودفعت لهم أموال بالكاش يلي اليوم بنعرف انه لبنان بحاجه له. بنعرف انه 70% من المواطنين اليوم قاعدين لا شغله ولا عمله، فاذا كل هيدي امور بتغري المواطنين ليقوموا باعمال ما كانوا حابين بركي انه يشتغلوا فيها. العجيب الغريب بهذه الشبكات انه مش بس بقيت بلبنان، خرقت سوريا، خرقت بعض الدول، وقدرت مثل ما قلت لك الأجهزة الأمنية إنه توقف عملها وتنسق مع بقية الدول وتحطها بأجواء المعلومات اللي وصلت لها. أكيد ما في دولة بالعالم بتقدر تقوم بأعمال استباقية لجميع الجرائم، يعني ما فينا نقول في صفر جريمي بأي بلد بالعالم. ونحن بنعرف بالانتخابات الأمريكية اللي حصلت واتهمت روسيا أنها خرقت وهي قدرت تفوت على الانتخابات الأمريكية وغيرها وغيرها. هلأ صارت موضوع العملاء وموضوع الشبكات اللي بتستعملها الدول صارت كتير مهمة بالنسبة لها، لأنه هايدي بتقدم لها معلومات بقيمة ضئيلة جدا. يعني فيك أنت تستأجري واحد شغلي عندك $100 و$200 و$500 وبيعطيكي معلومات، خاصة إذا كان هو بحاجة أو قاعد لشغلي والعملة. اليوم لبنان بكل أجهزته الأمنية والعسكرية جاهز للوقوف في وجه هذا النوع من الجرائم، وعم بيشتغلوا ليل نهار ليل نهار رغم الصعوبات اللي عم بتعانيهم. وأنا بعرف إنه هذه الأجهزة اليوم تعمل بالتعاون مع الدول الصديقة لتطوير الأجهزة التقنية التي تستخدمها، لأنه كل يوم بيطلع أجهزة جديدة وبتطلع داتا جديدة وعم بتتطور وعم بينسقوا مع كل الأجهزة، لأنه كل الأجهزة بحاجة اليوم إنها تتضامن مع بعضها، وكل الدول اليوم بحاجة إنها تتضامن مع بعضها لحتى قد ما فيها تجمع من معلومات يلي ممكن إنه يستغل العدو تبعهم. بالإضافة أنه اليوم لبنان عم بيقوم بالتنسيق مع مخابرات هذه الدول وبيتبادل المعلومات في بينهم، ولبنان عم يستفيد والدول برا عم تستفيد. وأكيد في جرائم كتير مهمة منها التجسس اكتشفت، مش بس العمل بإسرائيل، العمل بدول تانية.
كان هذا تعليق وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن لبنان إلى سوريا، ولقاء وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وقال الرئيس الأسد خلال اللقاء إن ما ينقص العرب هو وضع أسس لمنهجية العلاقات السياسية وإجراء حوارات عقلانية مبنية على مصالح الشعوب، مشيدا بالنهج والدور المتوازن لسلطنة عمان وسياساتها المبدئية ومواقفها تجاه سوريا ودعمها للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب. بدوره أكد الوزير العماني ثبات مواقف بلاده تجاه دمشق، معتبرا أن سوريا ركن أساسي في العالم العربي وسياساتها ومواقفها القوية والشجاعة تجعل التعويل عليها كبيرا في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة. وحول أهمية هذه الزيارة قال أستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الكريم عجيب لي بلا قيود:
أولا، أن التحركات العربية منذ زمن طويل حقيقة لم تكن واقفة بين الدول العربية، وخاصة سوريا تمر في وضع راهن حرب طويلة الأمد، ومع هذا لم تكن خاصة عمان بمنأى عن التحركات العربية التي قامت بها إلى سوريا كوسيط بينها وبين أعضاء الجامعة العربية. في 2019 كانت زيارة للسيد وزير الخارجية يوسف بن علوي حيث زار سوريا، وكانت الأمور في أشدها حقيقة في سوريا، ومع ذلك لم يأبه في زيارته إلى آراء الآخرين. وربما كانت زيارته هي بتنسيق، ولا أستبعد أن يكون هناك تنسيق بينه وبين القيادات الخارجية العربية، أقصد وزارات الخارجية العربية. لذلك أقول بأن زيارة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني هي أعتقد خطوة في المسار الصحيح للعب دور إيجابي بين سوريا وبقية الدول العربية، رغم وجود بعض الأصوات النشاز الصادرة من بعض الدول العربية أو من وزارات الخارجية العربية كما هو في المغرب وقطر. لكن أرجح بأن هذه الزيارة سيكون لها دور إيجابي في المسار الصحيح، ولتكون سوريا حاضرة على مقعد بعدها في جامعة الدول العربية ولملمت الجراح بين هذه الدول، علما مع كل أسف إن هذه الخضات العربية لم تكن بعيدة عن أجواء الدول العربية، فلا تنتهي دولة من خضة ما إلا وتعترض الأخرى خضة أخرى. لذلك أتمنى أن يكون هناك نجاح في هذه الخطوة، وأنا أعتقد بأن سوريا ليست معارضة لهذه الخطوة بل هي مؤيدة وتتمنى أن تكون في وسط هذه الحلبة إن صح التعبير في جامعة الدول العربية، علما أنها لم تكن يوما بعيدة عن هذه الحلبة. فسوريا معروفة وسوريا هي من مؤسسي جامعة الدول العربية.
وأوضح الدكتور عجيب أن هذه الزيارة تحمل عدة رسائل.
أقرأ حقيقة في الرسائل التي يمكن فهمها من هذه الزيارة، هي أكثر من رسالة لكن أهمها هي عودة الدول العربية إلى الطريق الصح ولدعوة سوريا إلى أخذ مكانها الحقيقي في جامعة الدول العربية. والنقطة الثانية أو الرسالة الثانية هي أن الجمهورية العربية السورية بدأت وقد وصلت إلى مرحلة المعافاة، نأمل أن تجتاز هذه المرحلة بكل إيجابية، وهذا إن دل على شيء بأن الدول العربية مدركة بأن سوريا قد تجاوزت خط الخطر وبدأت في المعافاة بشكل جيد، ولا بد من تقديم يد العون والمساعدة بالتفكير بإعادة الإعمار لهذا البلد الحبيب النابض بالحياة والمؤسس لجامعة الدول العربية.
كان هذا تعليق أستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الكريم عجيب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا التالي من العراق والممارسات العسكرية الأمريكية غير المسؤولة التي تسببت بمقتل الأطفال أو تشوههم من خلال تدمير الأسرار العسكرية وحرق أطنان من النفايات الخطيرة والسامة باستخدام وقود الطائرات في الحفر الكبيرة. ويقول الباحثون في تصريح لسبوتنيك، يتم حرق كل شيء تقريبا في مثل هذه الحفر من البطاريات والنفايات الطبية والمواد الكيميائية إلى أجزاء الجسم البشري المبتورة وجثث الحيوانات والمطاط البلاستيكي، ما تسبب في مشاكل خطيرة منها الاضطرابات العصبية وأمراض الرئة وأشكال نادرة من السرطان والعديد من أعراض الأمراض غير المبررة. وأكد الباحثون أن هذه النفايات لا تؤثر على الجسم من الداخل فقط، بل أيضا على الجلد من الخارج وعلى الوهن النفسي العام، وأيضا تؤثر على الحيوانات كما على الإنسان في المزارع التي تعاني من مشاكل صحية. فهل يستطيع العراق رفع دعوة في محكمة لاهاي الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب ممارساتها التي أدت إلى مقتل وتشوه أطفاله؟ عن هذا السؤال أجاب الباحث في الشأن السياسي العراقي جاسم الغرابي بقوله لي بلا قيود:
الحقيقة العراق معقل للحروب منذ سبعينات القرن الماضي إلى هذا اليوم، أكثر من حرب دارت على أرض العراق، منها الحروب الداخلية بين العراق والكرد وأنواع الأسلحة التي دخلت، ومن ثم الحرب العراقية الإيرانية التي كبتت المواطنين والشعب العراقي والأطفال العراقيين، والهجمات الكيميائية التي كانت من الطرفين تضرب الكثير من هذه، ولو بعدها جاءت الضربات الأمريكية منذ التسعينات القرن الماضي إلى هذا اليوم، هناك ضربات أمريكية وأسلحة دمار شامل قد استخدمت في الأراضي العراقية وخاصة في المناطق الجنوبية من العراق، مما أدى إلى وجود تشوهات خلقية بالنسبة للأطفال وأمراض سرطانية كبيرة جدا. فأنا أعتقد أن العراق لا يستطيع اليوم رفع هذه المخلفات من الحروب السابقة وخاصة الأمريكية منها، مما نتج عنها قبل أيام انفجار عديد من المخلفات في مدينة البصرة وذهب ضحيتها الكثير، وفي الموصل وفي الأنبار وفي بغداد. فأنا أعتقد إذا لم تكن مساعدة من الأمم المتحدة القيادة بوجود شركات كبرى لرفع هذه المخلفات لا يستطيع العراق، لأن اليوم وضع العراقي غير مستقر وعدم وجود سياسة مستقرة واقتصاد مستقر في العراق، فيحتاج الأمم المتحدة ويحتاج الدول الحليفة والصديقة له. فأنا أعتقد أن العراق لا يستطيع أيضا رفع شكوى لا على أمريكا ولا على غير أمريكا، لأنه الواقع السياسي اليوم للعراق مدير، وهناك تقاطعات سياسية تمنع من ذلك. ناهيك على أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة على القرار في العالم وهي المسيطرة على محكمة لاهاي، ولا يستطيع التدخل اليوم العراق في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
كان هذا تعليق الباحث في الشأن السياسي العراقي جاسم الغرابي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا الأخير من إيران والاتهامات الموجهة إليها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تحدثت عن تطورات البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن طهران أبلغتها بأنها تخطط لإنتاج أنابيب أجهزة الطرد المركزي في موقع جديد في أصفهان بدلا من مجمع تيسلا في كرش. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الإيراني الدكتور صالح القزويني لبلا قيود:
أولا أنه إيران أي خطوة تخطوها فيما يتعلق ببرنامجها النووي تخطو هذه الخطوة بعد إطلاع واطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأننا سوف نقوم بهذه الخطوة، وبالتالي الوكالة غالبا ما تكون على علم بكل الخطوات الإيرانية التي تقدم عليها في برنامجها النووي السلمي، وبالتالي إيران ليس لديها ما تخبئه، أو ما ربما البعض يقول أنه الوكالة كشفت ما خبأته أو برامج سرية لإيران، هذا بالتأكيد ليس موجود. أضف إلى ذلك قضايا فتش الوكالة غالبا يزورون المواقع والمنشآت النووية الإيرانية، قضية تتعلق بقضية مجمع تسلا الذي كان يقع على ولا يزال يقع على بعد تقريبا 20 كيلو إلى غرب العاصمة طهران. هذا عندما استهدف هذا المجمع كما قيل بمسيرات إسرائيلية، إيران يبدو أنه ارتأت إلى نقل النشاط في هذا المجمع إلى مجمع آمن، خاصة أنه هذا المجمع قريب من طهران، عندما يتم استهدافه يمكن أن يؤثر على الوضع الأمني الوضع السياسي في العاصمة طهران. لذلك ارتأت إيران إلى نقل بعض نشاطات هذا المجمع إلى أصفهان. فيما يتعلق بقضية أنه التركيب الكاميرات، سبق أن اتفقت إيران مع الوكالة في هذه القضية، قضية تركيب الكاميرات في هذا المجمع. الذي حدث هو أنه إيران قررت أنه المراقبة بدلا أن تكون في هذا المجمع تكون المراقبة في مجمع آخر في أصفهان. إثارة مثل هذه القضايا في الوقت الذي تتفاوض إيران مع مجموعة 4+1، أعتقد أنه بالتأكيد أنه يبعث لرسالة إلى إيران أنها ربما تستخدم الوكالة هذه الطريقة للضغط على إيران من أجل أن تتراجع عن بعض مواقفها وتتراجع عن بعض خطواتها النووية. يمكن أن يحل مثل هذه القضايا بالتفاهم، خاصة أنه إيران سبق أن أبدت مرونة فيما تعلق بأساس قضية تركيب الكاميرات في مجمع تسلا النووي، أبدت مرونة، يعني مع أنه القرار أو قانون البرلمان الإيراني لا يسمح بأي تعاون مع الوكالة، لكن إيران وجدت طريقة في التعاون في هذا الخصوص بالذات. لذلك إيران مستعدة أن تحل هذه القضية بشكل أساسي، ولكن بشرط أنه الطرف الآخر أيضا يبدي مرونة ويبدي تعاون حتى يمكن تسوية هذه القضية.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الإيراني الدكتور صالح القزويني. بالملف الإيراني نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم من سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس. للمزيد من متابعة برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.